الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استعرضت معكم في الجمعة الماضية قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية. وقلنا إن من علامات الساعة أن يتشبه المسلمون بأهل الكتاب من اليهود والنصارى كما ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ورأينا حرص السلف بأن يكونوا بعيدين عن موادتهم حتى لا يميل القلب إلى ما هم عليه من العادات ومن السلوك ومن القيم. وكان آخر ما ضربنا ذلك قصة الشيخ الذي قال لتلميذه: اشتري لي زيتا، وأعطاه دينارين، وذهب التلميذ ليشتري الزيت للشيخ، وكان البائع نصرانيا، فلما سمع بأن الشيخ بأن الزيت للشيخ ضاعف الكمية، أعطاه بدل مثلا كيلوين أعطاه 4 كيلو، وقال: نحن نتبرك بالشيخ. وكان الشيخ اسمه بهلول كما ذكرنا، ابن راشد، وقال له أبو عمر. وجاء التلميذ إلى الشيخ بالزيت فقال: يا شيخي، هذا الزيت، والقصة كذا وكذا وكذا. فصمت الشيخ وقال: أما أنت فقد قضيت لي حاجة، جزاك الله عز وجل خيرا، ولكن لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترد الزيت على النصراني وأن تأتيني بالدينارين. أن ترد الزيت على النصراني وأن تأتيني بالدينارين. قال التلميذ: ولم يا شيخ؟ قال: أن الله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وإني خفت أن آكل زيت هذا النصراني فأجد في قلبي مودة له فأكون ممن حاد الله عز وجل ورسوله. خذ الزيت عني. نعم، هذه الآية لها عدة أسباب للنزول، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون منطبقة على كل هذه الحوادث. فقد ذكر أصحاب التفسير ما ورد عن ابن جريج، قال: ذكر أن أبا قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه شتم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وكان الصديق ولده إلى جانبه. قال: فصكه صكة سقط على وجهه، ضرب أبوه لأنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى النبي فقال: يا رسول الله، إن أبي شتمك فصككته صكة راح إلى وجهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفعلت؟ ضربت أباك؟ قال: نعم. قال: لا تعد، لا تعد إلي. فقال الصديق: والذي بعثك بالحق لو كان السيف إلى جانبي لقتلته، لو كان السيف إلى جانبي لقتلته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. والذي بعثك بالحق لو كان السيف إلى جانبي لقتلته. وقال السدي: نزلت كذلك في عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وله ولد اسمه عبد الله من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، يخرج الحي من الميت. كان يجلس إلى جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي، طلب شربة ماء فجاءته له بشربة الماء. فقال له الولد عبد الله: يا نبي الله، ما أبقيت من شرابك فضلة يعني أعطني إياها أسقيها لأبي لعل الله يطهر بها قلبه من النفاق. فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم وشرب وترك في الإناء فضلة ماء من شربه، وكانوا يتسابقون على فضلة شربه وفضل وضوءه، يسقط من وضوءه يأخذونه هكذا. نعم، لذلك لما رآهم ما تنزل قطرة من ماء وضوءه على الأرض عليه الصلاة والسلام، فيا رسول الله فضلة ماء الذي تشربها لعلي أسقيها لأبي فيش، فقلبه يعني يخطر به. فترك له النبي صلى الله عليه وسلم فضلة في الإناء وحملها فرحا وركض إلى أبيه يحمله. فقال له والده ما هذا؟ قال والده هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم، جئتك بها لعل الله يطهر قلبك بذلك. وإذا بالأب يتجهم وجهه، فقال ويلك، فهلا جئتني ببول أمك فهو أطهر منه؟ الولد لم يحتمل. نعم، فغضب الولد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويده على سيفه يستأذنه بقتل أبيه قبل أن يقتله. يا رسول اسمح لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل ترفق به وتحسن إليه، بل ترفق به وتحسن إليه. فكان مما نزل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. شوف الإيمان كيف يفعل في القلوب فعل عجيب. نعم. وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة، اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة، فإني وجدت فيما أوحيت إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. النبي يدعو أن لا تجعل لإنسان فاجر عند النبي نعمة، لأنه يخشى أن يميل بقلبه إلى حبه فيكون قد رد الآية. الفاجر ينبغي أن تبقى لكن لا تظلموه. كان عمر يقول عن أهل الكتاب أهينوهم لا تعطوهم صدر المجلس لكن لا تظلموهم، ازعلوا حق عندك عطية، أهينوهم ولا تظلموهم لا تكرموا. هذا ما هو أهل الإكرام بأن كفر بالله تبارك وتعالى. نعم. وكان كما ذكرت لكم بعض السلف إذا مر أمام الصليب أغمض عينيه، ولا أحب أن أرى إيش أناسا شتم الله عز وجل شتيما ليست بعدها، غمض عينه حتى ما يرى هذا المنكر. نعم. وقد نقل أبو سعيد الجرجاني عليه رحمة الله عن بعض مشايخه بقول الله عز وجل في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كتابة مش يعني كتابة لا تمحى، ثبتوا، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لما يكون التأييد من الله كيف يكون حاله؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الجرجاني يقول نقل لي بعض مشايخي في هذه الآية عند قوله تعالى أولئك حزب الله، قال داود إلهي من حزبك وحول عرشك من هم الذين يكونون من حزبك وهم مكرمون حول عرشك؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا داود الغاضة أبصارهم، أي عن الحرام، هؤلاء من حزبي وحول عرش، الغاضة أبصارهم عن الحرام، إذا حدثتك نفسك أن تنظر إلى محرم فاذكر أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور فتعود. ثم تصور لو كانت هذه التي تنظر إليها أختا أو بنتا أو أما، هل ترضى هذا؟ لا. الغاضة أبصارهم النقية قلوبهم، نقية لا يحملون حقدا. السليمة أكفهم من البطش والظلم والاعتداء. أولئك حزبي وحول عرشي، أولئك حزبي وحول عرشي. قال صاحب زاد المسير، قال صاحب زاد المسير: هذه الآية لا تجد قوما، سورة المجادلة أو المجادلة، نعم، قل هذه الآية بينت أن مودة الكفار تقدح في العقيدة أي في صحة الإيمان، وأن من كان مؤمنا لا يوالي كافرا وإن كان أبا أو ابنا أو أخا أو قريبا أو أحدا من عشيرته. وقال الثوري عليه رحمة الله: إنهم كانوا يرونها، أي الآية، في كل من رافق السلاطين الظلمة. الآية تشمل الذين يكونون أنصارا للسلاطين الظلام، تنطبق عليه لأنهم وادوا من حاد الله ورسوله. ولذلك ورد عن عبد العزيز بن أبي رواد، وكان من كبار السلف الصالحين، أنه لقي المنصور في الطواف، طبعا بيطوف، لا المنصور، منصور كان فيه شدة وفيه بطش، فعرفه المنصور فهرب منه عبد العزيز بن أبي رواد وتلا هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وهرب منه ولم يؤمن. نعم، وهرب منه. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولذلك نجد القرآن الكريم يحذرنا أن نتشبه بهم، أي نتشبه بغير المسلمين. وعندنا المنهج الرباني الذي أنزله الله تبارك وتعالى، تقرأ ذلك في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فاحذروا أن تشبهوهم حتى في الكلام والقول، إياكم أن تشابهوهم، أن تتخذوهم قدوة. والتحريف يحرفون الكلم، أن تأتي باللفظ له معنيان، معنى خير ومعنى شر، وتقصد المعنى الشر أنت. هذا هو تحريف الكلام، أن يكون الكلمة معنيان، معنى طيب ومعنى سوء، وتقصد أنت إيش من تخاطبه بالمعنى السيء، هاي تحريف الكلام. نعم، مثل إنسان قال: السلام عليكم، كما كان اليهود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يسمعها يقول، يظن أنه يقول السلام عليكم، لكن الذي يعرف خباياهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم ذلك وحيا، وعائشة أدركت هذا القول تقول وعليكم، نعم، فأرادوا إيش معنى المعنى السادس وهو الموت. وهو لذلك أمرنا أن نقول لهم إذا قالوا تقول وعليكم. ولذلك قال ابن كثير: يستجيب الله عز وجل لنا بهم ولا يستجيب بهم علينا. يعني إذا قالوا السلام عليكم لنا ربنا لا يستجيب، لكن قلنا وعليكم الله يستجيب. يستجيب الله عز وجل لنا بهم ولا يستجيب لهم علينا. هكذا. هذا ما كان يفعله اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله المسلمين أن يتأدبوا بالأدب الإسلامي وأن لا يقولوا إلا الكلمة التي لها معنى واحد وهو المعنى الخير. هكذا. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. كان المسلمون يقول يا رسول الله راعنا، من الرعاية، كلكم راع، ومنه راعي الغنم الذي يحفظ الغنم. نعم، هذه الكلمة كانت تدور على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منها راعنا سمعك، أي أرعنا سمعك، أي اسمع لنا يا رسول الله ما نريد أن نسألك عنه، وقد نراجعك أكثر من مرة حتى نفهم، فلا تؤاخذنا بهذا، أدب جميل. أو راقبنا، راعنا أي راقبنا فيما تأمرنا به، وانظر هل نقوم به على أكمل وجه أم لا. هكذا كان معنى راعنا يقوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. راقبنا ما يكون من شأننا في حفظ ما نحفظ وفي ما تلقيه علينا من معان حتى نفهم ذلك. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل الوحي لا تقولوا راعنا. طيب ماذا نقول قولوا انظرنا؟ ذلك لأن كلمة راعنا أو راعنا أو راعينا عند اليهود باللغة السريانية واللغة العبرانية لها معنى آخر، لها معاني سيئة. راعنا أي أحمق، راعنا أي أحمق، ولها معنى آخر أكرمكم راعنا. طيب يريدون أن يصفوا النبي بالوصف السيء. طيب وهم عندما يقول رعى الحمار الحمير ويقول راعنا إذن شملهم؟ قالوا نعم، كانوا يقصدون مسبة النبي صلى الله عليه وسلم ولو أتت المسبة إليهم، على حد قول العرب اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، يعني علي وعلى أعدائي، هذا المعنى. إذن هكذا كان يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن عباس كان المسلمون يقولون النبي راعنا، فاغتنمها اليهود بالعبرانية والسريانية مسبة، فقالوا لبعضهم كنا نسبه سرا، فالآن نقول له كما يقول أصحابه ونسبه علنا، كلمة راعنا مسبة، ولا يفهمها المسلمون ولا يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يخاطبون بها النبي، فسمعها سعد بن معاذ عليه رضوان الله وكان يتقن اليهودية، فأتى إليهم وقال عليكم لعائن الله، والله الذي لا إله غيره، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لضربت عنقه. فقالوا لما؟ ألستم تقولونها أنتم كذلك؟ فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لو تأملنا كلمة راعنا وكلمة انظرنا تجد أن المعنى واحد، انظرنا دير بالك عليك، ولكن ليس في اللغة السريانية أو العبرانية كلمة تؤدي معنى كلمة انظرنا. فقال الله قولوا انظرنا بدل شيء، لأنهم لو أرادوا أن يغيروا فيها ما استطاعوا، لأنه ليس في العبرانية ولا في السريانية كلمة توافق كلمة إيش؟ انظر. قال ابن كثير نهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفي أفعالهم، وينبهنا محذرا إياكم أن تكونوا مثلهم. نعم، لا في القول ولا في العادات ولا في العمل، العمل السلوكي، أما العلم التجريبي فلا حرج في هذا. قال القرطبي في الآية دليل على تجنب الألفاظ المحتملة للمعنيين. إذا أردت أن تخاطب مؤمنا وصديقا وعزيزا فينبغي أن تخاطبه بكلمة لا تعطي إلا معنى واحدا صحيحا طيبا، أما تخاطب بكلمة لها معنيين أبدا. نعم، مثل ذلك الشخص الذي ذهب إلى الخياط يريد أن يفصل له قباء، أعطاه الخياط وكان الخياط سلمكم الله وسلم المسلمين بعين واحدة بكريمة واحدة، خياط القباء اجا وقت الموعود طلع صاحب القباء شوي القباء ضيعة يعني ما بسوى شيء، فأخذ القباء على مضض وقال في نفسه والله إن هذا نعم الرجل يعني قبحني في المشاهد، إذا لبسته بدي يصير إيش مسرح يعني، وحان ما أعرف والله ما دمت افتضحت بهذا الثوب وضحني هذا الخياط أمام الناس فلا بد أن أقول شعرا أفضحه بين الناس كذلك، يعني بدي أجي. فقال بيتا من الشعر يحتمل معنيين، قال خاف لي عمرو قباء، قلنا لكم وفرد كريمة واحدة، ليت عينيه سوا، خاف لي عمرو قباء ليت عينيه مثل بعضهم. فإذا أنت محتمل أن تقول ليت عينيه سواء، يعني ليت الصحيحة مثل العمية، واحتملت المعنى العمية مثل الصحيحة، فترك الأمر إيش يعني على المعنى. ومثل ما ذكر أن بعض ولاة البلاء، بعض الولاة الظلمة أراد أن يجبر خطيبا على نعم لعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فقال الخطيب اطلع اخطب واشتم في العام. قال لا أفعل. قال عزمت عليك أن لا تفعل، عزمت عليك أن تفعل، لا بد أن تفعل. فقال الخطيب إن كنت عزمت إلا فعلت فسأصعد المنبر وسأقول طلب مني فلان الآن على عليا أن ألعن عليا، فقولوا معي يلعنه الله. ولم ينقصاد قصد للوالي، الوالي حس على الصواب قال لا لا تطلع نفسه منك شيئا. إذن هذا يحرفون الكلمة عن مواضعه، تأتي بالكلمة لها معنيان، تريد المعنى القريب والمعنى البعيد وتريد الشر، مثل قول الشاعر أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد، أي أنت الحسين الجميل لكن بعدك عنا يزداد، لكن المعنى أنت الحسين بن علي ولكن جفاك فينا يزيد بن معاوية، هذا المعنى، هذا المعنى المحتمل. قال صاحب أيسر التفاسير بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. صدق على شيء، أهل الكتاب والكفرة لا يريدون لكم الخير أبدا أبدا، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال في هذه الآية إرشاد للمسلمين إلى عدم مشابهة الكافرين في القول والعمل، وحتى في الزي واللباس، وحتى في الزي واللباس. قال لما ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه، ومن تشبه بقوم. حتى اللباس كما ذكرت، اللباس يضفي على صاحبه وضع نفسي معين. هل أنت البس ثياب رياضة ولو كنت ختيار بتشوف نفسك إيش، أو البس لباس جندية وعسكري شوف بدك تساوي تحية؟ نعم نعم، فاللباس يفضي على صاحبه شيء نفسي، شيء سلوك نفسي يريد أن يتلاءم معه وبالتالي ينطبق عليه. لذلك قال نحذر حتى إيش، حتى في اللباس، حتى في اللباس. ما شاء الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر يقول من بنى ببلاد الأعاجم، أي أقر السكنى عندهم تحببا إليهم ومودة بهم، اكتبوا قد واحد يخرج مقهورا قد يخرج لاجئا لا حرج فيه، أما أن تبني في عندهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى ناراهما، ما بصير تسكن إلى جواره حتى ما تأثر العادات. من بنى في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم، أي صار يعيد بأعيادهم بأعيادهم ومهرجاناتهم وتشبه بهم حتى يموت على هذا، وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة، حشر معهم. قال مجاهد ما من ميت يموت إلا مثل له جلساء عند النزع مع من تجتمع الكرام يمثل لك الكرام حتى تكون خلود الروح أسهل، وإذا كنت تسير مع الضلال أو الكفار أو ما شاكله مثل لك عند النزع كذلك حتى تغلب الشقاوة على السعادة صلى الله عليه وسلم. ولقد كان إنسان يجالس أهل الخمر وجاءه النزع وأراد أحد أصحابه أن يلقنه الشهادة قل لا إله إلا الله، فقال قل لا إله إلا الله مرة واثنتين وثلاث وهو يقول اسقني اشرب واسقني، اسقني اشرب واسقني، قل لا إله إلا الله اشرب واسقني. هذا لأنه كان جلساؤه عند في الحال حياة مين خماري، فما يتكلم إلا بهذه الكلمة. نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين جميعا. نعم، إذن فالله تبارك وتعالى نبه المؤمنين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لماذا أهل الكتاب هذا ولماذا المشركون يحسدوننا ويكرهوننا؟ أما بالنسبة لأهل الكتاب، نعم، فلحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة فيهم، فلما جاءت الرسالة في العرب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يا قامت الدنيا عداوته ما حين، ويعلمون أنه الحق. أما المشركون فلأن قوة الإسلام أغاظتهم، لأنهم كانوا يتوقعون، مشركو قريش يتوقعون أن محمدا سيزول الإسلام بموته سنوات مع ثم يزول، وأن الإسلام سيضعف، وأن كل شيء سيعود إلى ما كان عليه، وهم يعني ملوك الجزيرة، وإذا بالإسلام يمتد حتى يشمل الدنيا كلها فاغتاظوا. وأعظم ما يكرهه أهل الكتاب القرآن الكريم، لأنه أعظم الخيرات التي أنزلت على المسلمين، لأنه النظام الكامل كما قال علماؤنا، والفضل الشامل، والهداية العظمى، والآية الكبرى، جمع الله عز وجل به شملكم، ووصل حبلكم، ووحد شعوبكم وقبائلكم، وطهر عقولكم من نزغات الوثنية، كل هذا بفضل الله عز وجل وبالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وزكى نفوسكم من أدران الجاهلية، وأقامكم على سنن الفطرة، فكيف لا يحرق الحسد عليه أكبادهم، ويخرج أضغانهم عليه عليكم وأحقادهم. هذا السبب. قال صاحب الظلال: حتى بلغ بهم الغيظ، أي بأهل الكتاب، أن يعلنوا أنهم يعادون جبريل. لماذا؟ قال: لأنه هو الذي ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يروي المؤرخون أن ابن جوربة، وكان من كبار أحبار اليهود، جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من الذي ينزل عليك بالوحي؟ هم يعرفوا أن في ملك ينزل بالوحي على الأنبياء، من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل. فقال اليهودي: لو كان غيره كميكائيل لآمنا بك، جبريل عدو، هذا ما لو كان غيره من آمن فيك. نعم، هذا منطق مادي، مش منطق عقيدة أبدا. لأنه لماذا قال؟ لأن جبريل دائما ينزل بالعذاب، ولو كان ميكائيل الذي موكل بالقطر بالخصب وبالكذا كنا آمنا به. وجبريل يعادونه لأنهم كانوا يقرؤون في التوراة أن خراب بيت المقدس الذي كان اليهود مستقرين فيه سيكون على يد ملك اسمه بوخذنصر، فصار اليهود يرقبون عند الوتر مين ممكن يكون اسمه بوخذنصر. رأوا فتى اسمه بوخذنصر عليه أمارات، فأرسلوا شخصا من اليهود لقتله، وهو صغير قبل الملك، ويذهب هذا اليهودي ويلتقي بطفل ذكي يعرف، قال: إلى أين؟ قال: أقتل بوخذنصر. قال: لماذا؟ قال: لأننا قرأنا في التوراة أنه هو الذي سيخرب بيت المقدس علينا. قال: يا هذا، إن كان الله عز وجل قد قدر أن يكون خراب بيت المقدس على يديه فلن تستطيع أن تصل إليه، وإذا كان لم يقدر هذا فكيف تقتل بريئا؟ فاقتنع الرجل وعاد إلى اليهود. لماذا رجعت؟ قال: والله قصة كذا وكذا، واقتفل أقنعني وأفهمني. فقالوا: أقنعك؟ نعم. قال: هذا الطفل الذي جاءك بسوء الطفل هو جبريل، هو عدونا، إذن بلغت بهم العداوة أن يعادوا جبريل الذي ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي المفسرون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان له أرض في أعلى المدينة يتعادى بالسقي بالتنظيف، فإذا ذهب إلى أرضه وانتهى مر على مدراس اليهود مكان اجتماعه يجلس إليهم، وظن اليهود أن جلوس عمر إليهم إنما هو مودة، فقالوا له: إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك، ما أن تكون منا ففطن الله. وقال والله ما جعلتكم حبا فيكم ولكنني لأزداد منكم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم النازلة في كتابكم حتى اسمع منكم وصفه. نعم وأعلم عنه من ما ثم قالوا يا عمر من يخبر محمدا بأسرارنا وأخبارنا؟ قال جبريل. فقالوا ذاك عدونا إنه جبريل ينزل من السماء بأخباركم. فقالوا ذاك عدونا. فقال عمر كيف منزلته عند الله؟ تعرفوا الكتاب. قالوا جبريل على يمين العرش وميكائيل عن يسار العرش. قال انظروا نعم ليس الأمر كما قلتم فليس أحدهما عدوا للآخر ولكن من كان عدوا لأحدهما فهو عدوا لله عز وجل فأنتم أعداء الله عز وجل. عداوتهم لجبريل تؤكد ماديتهم لأنه ظنوا أن الملائكة مع الله عز وجل مثل السلطان مع البشر اللي بيحطوا على يمينه بيكون أغلى من اللي على اليسار واثنين بيتنافسوا حتى يتقربوا إلى السلطان هيك ظنوا. نعم لا أبدا ولكن الملائكة هناك شيء آخر إن الله عز وجل عنده ما يجعله يعطي لمن يريد دون أن ينزل من مرتبة آخر شيئا. ثم إن الله هو الحق وما ينزل به جبريل حق وما ينزل به ميكائيل حق والحق لا يخاصم الحق سبع في عداء الحق إلى الحق لا يتخلص خصومة. ولذلك قال عمر والله لأنتم أشد كفرا من الحمير يعني ايش كذا. ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه الرسول من بعيد فماذا قال له؟ قال وافقك ربك يا عمر فانزل قول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمن. قبل ما يسلم قال يا عمر وافقك ايش؟ وافقك لماذا؟ وعود عداوة جبريل عداوة للوحي فهي عداوة لله وعداوة للتوراة الذي نزل به جبريل كذلك وعداوة لكل رسل بل لكل الكتب. ثم أعطى الله عز وجل الحكم في هؤلاء اليهود حكما قاطعا ليس لمحمد فقط وإنما أمره أن يعلنه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أقول قولي هذا.